بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب اقتداء المتوضئ بالمتيمم. قال فيه حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عن غزوة ذات السلاسل، وقد سبق يعني حديثه. قال: وعن سعيد بن جبير رحمه الله قال: كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في سفر معه ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، منهم عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما، فكانوا يقدمونه لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فصلى بهم ذات يوم فضحك وأخبرهم أنه أصاب من جارية له رومية، فصلى بهم وهو جنب متيمم. قال: رواه الأثرم، واحتج به أحمد في روايته. هكذا ساق المجد ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب حديثا وأثرا. أما الحديث فحديث عمرو بن العاص، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه أميرا على سرية في غزوة ذات السلاسل، يعني إن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى الغزوة ثم أخرج من الغزوة سرية أمر عليها عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. وكان في ليلة شديدة البرد، فنام عمرو بن العاص واحتلم، ولما استيقظ ما استطاع أن يغتسل، وسبب ذلك أن الليلة كانت شديدة البرد وخشي على نفسه. ولذلك جاء في الأثر أنه تذكر قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. فصلى بالناس إماما، تيمم وصلى بالناس امتثالا لقوله تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، وفي قوله: وإن كنتم جنبا أو على سفر أو كنتم مرضى. والعلماء يبيحون التيمم لسببين أو لأحد سببين: أولهما عدم وجود الماء، والثاني عدم القدرة على استعماله. وكان عمرو بن العاص من النوع الثاني الذي لا يقدر على استعمال الماء لشدة برودته، فصلى بأصحابه وهو جنب، لكنه تيمم واستباح الصلاة. فلما راجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبره، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلاطفه، قال له: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله، تذكرت قول الله: ولا تقتلوا أنفسكم. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام وكأنه أقره على فعلته التي فعل، ولم ينكر عليه ما فعل. ومن هنا قال العلماء بأن هذا الحديث يحتج به لإقرار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمر بن العاص على صنيعه، إذ أنه عليه الصلاة والسلام لا يقر على باطل. وأما الخبر الآخر وهو أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فهو خبر موقوف، لكنه لما أخبر أصحابه بالخبر ما أنكر عليه أحد ذلك الصنيع، ولعل سبب عدم إنكارهم معرفتهم إقرار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمر بن العاص، وفهمهم من أن من لم يستطع الوضوء لعدم وجود الماء من لم يستطع الغسل أو الوضوء لعدم وجود الماء أو لعدم القدرة على استعماله فإن له أن يأخذ بالرخصة وهي التيمم. ولذلك المصنف رحمه الله ترجم لهذه المسألة بهذا العنوان، وهو قوله: باب اقتداء المتوضئ، يعني الآخذ بالعزيمة، لأن الله تعالى يقول: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وهي العزيمة. فيجوز لمن كان على عزيمة أن يقتدي بمن كان على رخصة وهو التيمم. ثم ساق هذين الخبرين، ونحن كنا قد وقفنا في درس البارحة من الباب السابق، وهو اقتداء القادر على القيام بالجالس، وأنه يجلس معه، في تلك المسألة التي اختلفت فيها آراء العلماء، والذين ذهبوا في هذه المسألة إلى أقوال: القول الأول عدم الجواز، القول الثاني القول بالجواز، القول الثالث إن هذا من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قلنا وقفنا عند القول الثاني، وهو أنه من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول المصنف بعد أن ساق الأحاديث، ولكن تلك الأحاديث لم تثبت، وهي أنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يؤمن أحد بعدي جالسا، وأجيب عن ذلك بأن الحديث لا يصح من وجه من الوجوه، كما قال العراقي، وهو أيضا عند الدارقطني من رواية جابر الجعفي يعني ابن يزيد، وقد قال فيه: قال من رواية جابر الجعفي عن الشعبي مرسلا، قال: وجابر متروك. قال: وروي أيضا من رواية مجالد عن الشعبي، قال: ومجالد ضعفه الجمهور. ولذلك هذا الحديث لم يصح، إذ لو صح لكان نصا. قال: ولما ذكر ابن العربي أن هذا الحديث لا يصح، عقبه بقوله: بيد أني سمعت بعض الأشياخ أن الحالة أحد وجوه التخصيص، يعني أن الحال التي جاء فيها الحديث، أن المناسبة التي ذكر فيها الحديث، هذه المناسبة قد تعطينا أو تجعلنا نرجح أنها من الخصائص. قال أن الحال أحد وجوه التخصيص. ما هي الحال؟ قال وحال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتبرك به وعدم العوض منه يقتضي الصلاة خلفه قاعدا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس قاعدا في موضعين: الموضع الأول يوم أن جحش ودخل الأصحاب يزورونه ويعودونه، ولما حال وقت الصلاة قام النبي يصلي وصلى الناس معه، ولا شك إن صلاتهم معه خير من صلاتهم مع غيره، وحصول بركة الصلاة معه لا يقع مع غيره، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان قادرا على القيام، لذلك قالوا إن هذه الحال اقتضت أن يتقدم النبي عليه الصلاة والسلام وأن يصلي الناس بصلاته. وأن الصحابة رضوان الله عليهم لما دخلوا الصلاة كانوا يصلون وهم قيام، إلا أنه عليه الصلاة والسلام أمرهم بالجلوس، أمرهم بالجلوس وبين لهم أن جلوسهم موجبه سببان: السبب الأول الاقتداء واتباع الإمام حيث يصلي، والسبب الثاني هو أنه كره أن يقف وراءه كما تفعل العجم مع أمرائها وملوكها. هذه الحال يقول تقتضينا أن نخصص الحكم بالنبي عليه الصلاة والسلام، إذ لا ينتظر حصول شيء منها مع غيره صلى الله عليه وآله وسلم. قال وليس ذلك كله لغيره، انتهى يعني كلام ابن العربي. قال ابن دقيق العيد وقد عرف أن الأصل عدم التخصيص، يعني الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمر وإذا نهى عن شيء الأصل فيه العموم، لأن مهمته صلى الله عليه وسلم هي التبليغ، ولأن مهمته عليه الصلاة والسلام هي أن يبلغ وأن يأمر وأن يعلم أمته، فتحمل أحكامه في أصولها على العموم، إلا إذا وجدت قرينة تحمل الناس على تخصيص تلك الأوامر. وكأن القاضي عياض يقول ولا قرينة هنا. قال ابن دقيق العيد وقد عرف أن الأصل عدم التخصيص حتى يدل عليه دليل، يعني من الشرع، ولا دليل فيبقى الحكم عاما. فكأن ابن دقيق العيد لا يرى أن هذا الحكم خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، على أنه وهذا القول على أنه هذا تعقب من الإمام الشوكاني يؤيد به رأي ابن دقيق العيد. يقول ابن دقيق العيد يقول الحكم عام وليس خاصا ولا ينبغي أن يخصص لعدم قيام قرينة تحمله على التخصيص. كذلك الإمام الشوكاني يقول عندنا قرائن أخرى، هذه القرائن تحكم بعموم الحكم، وأنه حكم يشمل النبي عليه الصلاة والسلام وغير النبي صلى الله عليه وسلم، وليس مما يخصص الحديث، على أنه يقدح في التخصيص ما أخرجه أبو داود يعني في سننه أن أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد النقباء نقباء الأنصار كان يؤم قومه يعني يصلي بهم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده يعني فمرض، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقيل له يا رسول الله إن إمامنا مريض، وكأن القوم أرادوا أن يصلي بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن يتقدم صلى الله عليه وآله وسلم إماما، وهي فرصة يفيدون من الصلاة فيها خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقيل يا رسول الله إن إمامنا مريض، فقال إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. وهذا نص يجعل الحكم عاما وليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. النقباء جمع نقيب، والنقيب يعني الرجل يطلب منه أن يكون مسؤولا عن جماعته وعن قومه، ينظمهم يعلمهم، إذا كان لهم عطاء يعني يوصل إليهم عطاءهم، إذا طلب منهم الخروج إلى الجهاد يطلب منهم، هو الذي يبلغ. بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة قسم الأنصار إلى 12 قبيلة أو كانوا هذا عددهم، فجعل لكل قبيلة شخصا مسؤولا، هذا الشخص يسمى بالنقيب. فهمت؟ نعم. قال وهذا الحديث، لكن يقول الإمام الشوكاني لو أن هذا الحديث ثبت لكان نصا، لكن يقول وهذا الحديث ليس بمتصل يعني منقطع. ها؟ قال أبو داود وهذا الحديث ليس بمتصل. وأبو داود قال هذا في كتابه السنن، وهذا من الأحاديث التي حكم عليها كما جاء عنه رحمه الله أنه قال وما كان فيه من ضعف شديد بينته، فبين الحديث أو فبين الخبر. وهذا الحديث ليس بمتصل. ثم قال يعني ومما يؤيد العموم ما أخرجه عبد الرزاق عن قيس بن قهد الأنصاري أن إماما لهم اشتكى يعني مرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال فكان يؤمنا جالسا ونحن جلوس. قال العراقي وإسناده صحيح. وهذا الحديث يصلح للاحتجاج، لكن قد يقال إن هذا الحديث ليس بمرفوع وأنه موقوف على هؤلاء الذين فعلوا، ولعلهم فعلوا ذلك دون علم من النبي عليه الصلاة والسلام. والمطلوب هو أن يكتسب الحديث الحجية بإقرار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقولهم كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام يحتمل أنه اطلع وأقر، ويحتمل أنه لم يطلع، ولذلك الحديث محل نزاع من حيث إقامة الحجة به أو عدم إقامة الحجة به. لكن الحافظ العراقي رحمه الله قال إن إسناد الحديث صحيح، وهو يؤيد أو يتأيد بالصيغ العامة، يتأيد بالصيغ العامة، وهي إنما جعل الإمام ليؤتم به، ومنها قوله وإذا صلى قعودا فصلوا قعودا أجمعون. هكذا أجاب وناقش العلماء مسألة الخصوصية، ثم انتقل الإمام الشوكاني رحمه الله إلى قال الجواب الثالث من الأجوبة التي أجاب بها المخالفون لأحاديث الباب، والذين قالوا لا يجوز أن يصلي الناس وراء الإمام جالسا، والإمام إذا اعتراه ما يمنعه من القيام استخلف. قالوا والجواب الثالث من الأجوبة التي أجاب بها المخالفون لأحاديث الباب أنه يجمع بين الأحاديث بما تقدم عن الإمام أحمد بن حنبل. وهذا الكلام الذي سبق أن أشرنا إليه، الإمام أحمد يقول نظر إلى الأحاديث فوجد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جحش ودخل الناس يعودونه وهو في بيته يسبح يعني يصلي النافلة، صلوا وراءه قياما وأقرهم، ولما جاءوا للمرة الثانية وحان وقت الصلاة وأراد أن يصلي الفريضة فلما وقفوا وراءه أمرهم بالجلوس، وأنه عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي توفي فيه لما جاء وأبو بكر قد دخل في الصلاة ووقف أو جلس النبي عليه الصلاة والسلام على يسار أبي بكر، فكان يصلي بأبي بكر وأبو بكر يصلي بالناس والناس يتبعون أبا بكر ما أمرهم بالجلوس. استنبط من ذلك الإمام أحمد رحمه الله، استنبط من ذلك الإمام أحمد أن الإمام إذا ابتدأ الصلاة جالسا فريضة، إذا ابتدأ صلاة الفريضة جالسا فالمأمومون يلزمهم الجلوس، أما إذا كان يصلي نافلة فليس لهم أو فليسوا بملزمين بالجلوس، لكن إذا طرأ الجلوس للإمام، طرأ الجلوس بأن مرض في أثناء الصلاة أصابه ما يمنعه من القيام وجلس فالمأمومون لا يجلسون. هكذا جمع الإمام أحمد رحمه الله بين هذه الصور وهذه الأحوال، ولذلك يقول أنه يجمع بين الأحاديث بما تقدم عن أحمد بن حنبل. قال وأجيب عنه، يعني كأنه نوقش في هذا الجمع بأن الأحاديث ترده لما في بعض الطرق أنه أشار إليهم بعد الدخول في الصلاة، لكن هذا القول مردود لأن النبي أشار إليهم في صلاته التي جحش فيها بعد أن دخلوا معه قياما، لكنه هو ابتدأ الصلاة جالسا ولذلك لما شعر بقيامهم أشار إليهم أن يجلسوا، أشار إليهم أن يجلسوا. يعني نحن طبعا عرفنا فيما درسناه البارحة واليوم أن البارحة أول جواب كان إن هذا الخبر منسوخ، إن مسألة الجلوس منسوخة، ورددنا على أن هذا ليس بمنسوخ لأن النسخ إنما يكون مع عدم الجمع. ثم جاء الرأي الثاني وهو إن هذا الخبر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وعرفنا أنه لا خصوصية. ثم جاء الجواب الثالث وهو أنه يجمع بينهما، والجمع الذي جمع به الإمام أحمد اعترض عليه بأن حال من الحالات النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما دخل في الصلاة أمرهم بالجلوس. نقول إن هذا لا يتعارض مع الجمع، لأن النبي إنما أمرهم لأنه ابتدأ الصلاة وهو جالس ولم يجلس القوم ولذلك أمرهم. قال: وأجيب عنه بأن الأحاديث ترده لما في بعض الطرق أنه أشار إليهم بعد الدخول في الصلاة، وهذا كما عرفنا مردود. قال: والجواب الرابع تأويل قوله وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، يعني بعض العلماء أولوه تأويلا بعيد، قالوا والنبي أراد بقوله وإذا صلى قاعدا يعني وإذا جلس للتشهد فاجلسوا للتشهد، وهذا معنى بعيد. قال: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، أي إذا وإذا تشهد قاعدا فتشهدوا قعودا أجمعين. قال: حكاه ابن حبان في صحيحه عن بعض العراقيين، لكنه كما رأينا تأويلا بعيدا، وهو كما قال ابن حبان تحريف للخبر عن عمومه بغير دليل. ويرده ما ثبت في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه أشار إليهم أن اجلسوا، فلو كان ذلك في التشهد فإن إشارته لهم تكون تحصيل حاصل، لأن المصلي سيجلس للتشهد، وأنه لا يمكن أن يؤتى التشهد في غير جلوس. وفيه تعليل ذلك بموافقة الأعاجم في القيام على ملوكهم، يعني وهذا أيضا مما يرد هذا التفسير، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما طلب منهم أن يجلسوا قال لهم بعد الصلاة يعني إنما أمرتكم بالجلوس حتى لا تتشبهوا بالأعاجم يقفون خلف عظمائهم. فلو كان هذا خاصا بالتشهد لكان وقوفهم يعني أساسا أمرا غير مطلوب ولا صحيح، ولذلك هذا التفسير بعيد جدا. ثم قال: إذا عرفت الأجوبة التي أجاب بها المخالفون لأحاديث الباب فاعلم أنه قد أجاب المتمسكون بها على الأحاديث المخالفة لها بأوجبة، منها قول ابن خزيمة إن الأحاديث التي وردت بأمر المأموم أن يصلي قاعدا لم يختلف في صحتها، كلها صحيحة ولا في سياقها حتى يقال إن بينها تعارض. أما صلاته صلى الله عليه وآله وسلم في مرض موته فاختلف فيها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم إماما أو لا، هل كان إماما أو مأموما، لأنه جاءنا من حديث عائشة أنه كان يصلي وراء أبي بكر إماما مأموما، وجاءت الروايات الأخرى أنه يصلي إماما وأن أبا بكر يصلي بصلاته وأن الناس يصلون بصلاة أبي بكر. ومنها أن بعضهم جمع بين القصتين بأن الأمر بالجلوس كان للندب يعني رخصة والقيام هو العزيمة، لكن هذا يرده قوله صلى الله عليه وسلم لهم بعد الصلاة أنه كره لهم القيام حتى لا يتشبهوا بالعجم، وتقرير قيامهم خلفه كان لبيان الجواز. ومنها أنه استمر عمل الصحابة على القعود خلف الإمام القاعد في حياته صلى الله عليه وسلم، كما نقل ذلك في أثر أسيد بن حضير وغيرهم من الصحابة الذين صلوا أئمة، ولما جاء صلى الأئمة قعودا صلى الناس وراءهم قعودا، لكن قلنا إن هذا بعض الأخبار لم تثبت وبعضها لا تزال في دائرة الموقوف، إذ لم يرد ما يدل على اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم عليها. قال: على القعود خلف الإمام القاعد في حياته صلى الله عليه وآله وسلم وبعد موته، كما تقدم عن أسيد بن حضير وقيس بن قهد. قال: وروى ابن أبي شيبة، يعني ومن الأدلة، بإسناد صحيح عن جابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه اشتكى فحضرت الصلاة فصلى بهم جالسا وصلوا معه جلوسا. وهذا أيضا من أفعال الصحابة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفعل جابر هذا لم يتبين هل فعله في أيام النبي عليه الصلاة والسلام أم فعله بعد ذلك. قال: وعن أبي هريرة أيضا، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا أنه أفتى بذلك، يعني بأنه إذا صلى الإمام جالسا فالمأمومون يصلون جلوسا. قال: وإسناده كما قال الحافظ صحيح. كأنه يريد أن يقول إن الصحابة رضوان الله عليهم ما أثر عنهم خلاف ذلك. قال: ومن الأدلة، ومنها يعني ومن الأدلة، ما روي عن ابن شعبان أنه نازع في ثبوت كون الصحابة صلوا خلفه صلى الله عليه وسلم قياما غير أبي بكر. وهذا إن كان في قصة موته صلى الله عليه وسلم فالمسألة محل نزاع، وليس لابن شعبان أن يمنع وأن يدفع ذلك، وليس ولا يعني ولا يستطيع ابن شعبان أن يدفع ذلك أنه نازع في ثبوت كون الصحابة صلوا خلفه صلى الله عليه وسلم قياما غير أبي بكر. ولعل هذا هو الذي ذهب إليه ابن حزم كما مر بنا البارحة، حيث قال: إن على المأمومين أن يصلوا قياما إلا إذا كان الشخص يبلغ تكبيرات الإمام، فهو بالخيار أن يصلي قائما أو قاعدا استنادا إلى فعل أبي بكر رضي الله عنه. قال: لأن ذلك لم يرد صريحا. قال الحافظ: والذي ادعى نفيه قد أثبته الشافعي رضي رحمه الله، وقال إنه في رواية إبراهيم عن الأسود عن عائشة. قال الحافظ: ثم وجدته مصرحا به في مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء فذكر الحديث ولفظه، فصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاعدا وجعل أبا بكر وراءه بينه وبين الناس، وصلى الناس وراءه قياما. قال: وهذا مرسل يعتضد بالرواية التي علقها الشافعي عن النخعي. الرواية التي ذكرها الشافعي هل هي معلقة؟ ها؟ كيف هي معلقة؟ كأن الشافعي رحمه الله لم يدرك إبراهيم، لم يدرك إبراهيم بن يزيد النخعي، لأن إبراهيم بن يزيد النخعي هذا من صغار التابعين، والشافعي لم يدركه. وكونه يقول إنه في رواية إبراهيم عن الأسود، هذا هو التعليق، لأنه لم يذكر الواسطة التي بينه وبين مين؟ وبين إبراهيم. هذا معنى التعليق. قال: وهذا مرسل يعتضد بالرواية التي علقها الشافعي عن النخعي. قال: وهذا الذي يقتضيه النظر، لأنهم ابتدأوا الصلاة مع أبي بكر قياما، وبهذا يكون هذا مطابق للجمع الذي جمع به من؟ الإمام أحمد. قال لأنهم ابتدأوا الصلاة مع أبي بكر قياما، فمن ادعى أنهم قعدوا بعد ذلك فعليه البيان. كأن في هذا ردا على مين؟ على ابن شعبان. واضح؟ ثم قال باب اقتداء المتوضئ بالمتيمم. قال فيه حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عن غزوة ذات السلاسل، وقد سبق يعني الحديث. ثم قال وعن سعيد بن جبير قال كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في سفر معه ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، منهم عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما، فكانوا يقدمونه لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فصلى بهم ذات يوم فضحك، يعني بعد أن فرغ من الصلاة، وإلا فلو كان الضحك في الصلاة لكان مبطلا لها. فضحك وأخبرهم أنه أصاب من جارية له رومية، يعني أنه أتاها وأنه قضى وطره معها، ولذلك كان جنبا، والجنب لا يصلي إلا إذا اغتسل. ولكن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما لم يكن اغتسل وإنما تيمم. قال وأخبرهم أنه أصاب من جارية له رومية فصلى بهم وهو جنب متيمم. لكن هل يقال لمن تيمم إنه جنب؟ وقد مر بنا فيما مر أن التيمم الذي رجحه الإمام الشوكاني إن التيمم رافع، شأنه شأن الغسل والوضوء، ولذلك المتيمم لا يسمى جنبا، لأن سبب الجنابة قزال وموجبها قزال بالتيمم. لكن عند من قال إن التيمم مبيح لا رافع يمكن وصف المتيمم بأنه جنب، وكأن التيمم إنما يأذن له ويرفع عنه آثار الجنابة حتى يصلي ثم يعود كما كان. ولذلك العلماء تنازعوا في مسألة التيمم، أهو رافع أم هو مبيح؟ واستدل الذين قالوا بأنه رافع أو قالوا بقوله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المؤمن ولو إلى 10 سنين، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا. وقال الذين يرون أنه مبيح وليس برافع، استدلوا أيضا بقوله عليه الصلاة والسلام فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، فكأن آثار الجنابة ما زال ولم ينتهي ولم ينقطع إلا إذا غسله بالماء. واضح؟ قال ما سمع. ما دام غير قادر أو غير واجد لا يغتسل، ولأن الذين قالوا بأنه مبيح قالوا تعود الجنابة، ولذلك أوجبوا التيمم لكل صلاة، وأنه بمجرد خروج الوقت عليه إذا دخل الوقت الثاني أن يتيمم للصلاة الأخرى، إذ لو كان رافعا لما احتاج إلى أن يتيمم للصلاة الثانية إلا إذا أحدث. واضح؟ قال فكانوا يقدمونه لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فصلى بهم ذات يوم فضحك وأخبرهم أنه أصاب من جارية له رومية فصلى بهم وهو جنوب متيمم. قال رواه الأثرم واحتج به أحمد في روايته. وأما هذا الخبر فموقوف كما قلنا، وظاهره أنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن موافقة الصحابة له هي التي تجعل الحديث مما يحتج به، كأن فيه إجماعا. يقول الإمام الشوكاني معقبا حديث عمرو بن العاص، ايه، واحتج به احمد في روايته، يعني احتج بهذا الحديث على ان للمتيمم ان يؤم الايه، ان يؤم المفترض. نعم. ها؟ ايه، يعني الجارية الرومية ما كانت في ايام النبي عليه الصلاة والسلام. لا، هو عرف بان ذلك بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، لان عبد الله ابن عباس توفي النبي وهو غلام، وما كانوا يعني يقدمونه وهو في تلك السن، وإنما قدموه فيما بعده. قال: حديث عمرو بن العاص تقدم في باب الجنب يتيمم لخوف البرد من كتاب التيمم، وفيه أنه احتلم في ليلة باردة فتيمم، ثم صلى بأصحابه صلاة الصبح، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنوب؟ قال: ذكرت قول الله: ولا تقتلوا أنفسكم. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقل شيئا. وهذا محل الاحتجاج، أي أقره على ذلك. وبهذا التقرير احتج من قال بصحة صلاة المتوضئ خلف المتيمم، لأن النبي سكت. ويؤيد ذلك ما أخرجه الدارقطني عن البراء، يعني ابن عازب رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا صلى الإمام بقوم وهو على غير وضوء، على غير وضوء، أجزأتهم ويعيد. لكن الحديث قال: وفي إسناده جويبر ابن سعيد وهو متروك. فالحديث لا يصلح للاحتجاج. وفي إسناده أيضا انقطاع، ففي الحديث علتان: الانقطاع والراوي المتروك. أيضا ومما يؤيده قال: وما أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان والبيهقي من حديث أبي بكرة، يعني نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فأومأ بيده: أم مكانكم، يعني أنه أذن لصلاة الفجر وأقيمت الصلاة ودخل النبي المحراب وأراد أن يصلي بالناس، لكن الروايات اختلفت هل كبر أو أنه لم يكبر. فظاهر رواية أبي بكر هذه أنه كبر ثم قال للناس: مكانكم. وفي بعض الروايات أنه لم يكبر، بعد أن صف الصفوف قال لهم: مكانكم، ثم دخل صلى الله عليه وآله وسلم البيت واغتسل وخرج ورأسه يقطر يعني من الماء، فصلى بهم، ثم أخبرهم صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان جنبا ونسي وتذكر. فإذا كانت الرواية الثابتة الراجحة أنه لم يصلي، فهذا الحديث لا يصلح للاستدلال ومحل الاستشهاد. لكن حتى يثبت أنه كبر. واضح؟ ها؟ لا ما تيمم هو، لأنه هو تذكر أنه إيش؟ أنه جنوب، فذهب واغتسل ورجع وبنى على صلاة. فالجزء الأول يعني أحدثه وأوقعه وهو إيه؟ وهو جنوب، فهو بالنسبة له باطل، لكن بالنسبة لمن كان وراءه لم تبطل صلاته. هذا ما أراد أن يستدل به، لكن المسألة متوقفة على وقوع التكبير. واضح؟ قال وما أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان والبيهقي من حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فأومأ بيده. قوله دخل في صلاة الفجر هذا الذي يشعر بأنه كبر. قال فأومأ بيده أم مكانكم، ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم. وفي رواية له قال في أوله وكبر، وقال في آخره فلما قضى الصلاة قال إنما أنا بشر مثلكم وإني كنت جنبا. قال وسيأتي الحديث قريبا، وهو في الصحيحين بلفظ أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم في مصلاه قبل أن يكبر. هذه الرواية الصحيحة. ذكر فانصرف وقال مكانكم الحديث، وهذا سيرده في باب الاستخلاف، يعني هل للإمام إذا انتابه شيء هل له أن يستخلف أو ليس له أن يستخلف، يعني هل من حقه أن لا يستخلف. ذكروا في هذا أمرين، هذا الحديث وهو أن النبي تذكر أنه جنب فلم يستخلف وقال للناس مكانكم ودخل واغتسل وعاد، وذكروا حديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي ماذا صنع؟ جرى وطلب واستخلف من عبد الرحمن ابن عوف. وذكروا خبر معاوية رضي الله عنه أنه مر كان يصلي بالناس فطعن، ضربه أحدهم وطعنه فسقط ولم يستخلف، والذي حدث أن كل واحد صلى إيه؟ صلى لنفسه. فهذه المسألة التي ستمر بنا إن شاء الله. قال وهو في الصحيحين بلفظ أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف حتى قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مصلاه قبل أن يكبر. ذكر يعني أنه جنب، فانصرف وقال مكانكم الحديث، يعني إلى آخر الحديث، أي أنه دخل واغتسل ثم جاء ورأسه يقطر وصلى بهم. وعلى هذا فلا يكون الحديث مؤيدا، لا يكون مؤيدا لمسألة الباب، وهي أنه يجوز اقتداء المتوضئ بالمتيمم، ولكنه زعم ابن حبان أنهما إيش عندكم قضيتان. إيش معنى قضيتان؟ لا، هو يريد أنهما قصتان يعني تكررت، مر النبي كبر ومرة لم يكبر، وهذا يعني صعب، وقوع ذلك وتكراره مستبعد. قال ولكنه زعم ابن حبان أنهما قضيتان، إحداهما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه جنب قبل الإحرام بالصلاة، والثانية بعد أن أحرم. وقول الإمام الشوكاني إن ابن حبان زعم ذلك مشعر بأنه لم يرتضي قول ابن حبان. قال ومن المؤيدات يعني لحديث الباب، ومن المؤيدات لجواز صلاة المتيمم بالمتوضئ ما ذكره المصنف من الأثر المروي عن مين؟ عن ابن عباس. فهذا نص. ثم قال وذهبت العترة، يعني علماء آل البيت يقصد الزيدية، إلى أنه لا يصح اتمام المتوضئ بالمتيمم، لأنهم يرون أن المتيمم أكمل من الإيه؟ أن المتوضئ أكمل من المتيمم، لأنهم يرون أن المتوضئ أكمل من المتيمم. قال وذهبت العترة إلى أنه لا يصح اتمام المتوضئ بالمتيمم. قال واحتج لهم في البحر بقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن المتيمم المتوضئين. لكن مر بنا هذا الحديث وعرفنا أنه لا يصلح للاحتجاج، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الشوكاني وهذا الحديث لو صح لكان حجة قوية، وما دام أنه لم يصح فلا أثر له، ويبقى الحكم يعني على ما جاء من قصة عمرو بن العاص ومن قصة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو نص في الموضوع. نعم. هو النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى وهو جنوب، لكن عندنا الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أقيمت الصلاة وتقدم وصف الصفوف ثم تذكر فقال للناس مكانكم، ودخل واغتسل وخرج. هذه القصة. القصة رويت بطرق. رواية الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام لم يكبر، ولذلك لا تصلح أن تكون دليلا في هذا الموضوع، واضح؟ لكن رواية ابن حبان التي حكم بصحتها وهي رواية أبي بكر قال إن النبي كبر. كونه كبر معناه دخل في الصلاة، وأن الناس كبروا بتكبيره. هذا الجزء الذي أداه النبي صلى الله عليه وسلم أداه وهو جنب ولا وهو طاهر؟ هو جنب. فقوله للناس مكانكم، جلس الناس منتظرين وهم في الصلاة، دخل واغتسل وخرج وبنى، ولم يقل للناس ابدأوا الصلاة من جديد، فالناس صلوا وراءه جزءا من صلاتهم وهو جنب. هذا الجزء الذي أداه النبي عليه الصلاة والسلام لو صح هو في حقه باطل، لأنه صلى وهو جنب، ولا لا؟ وفي حق المأمومين صحيح، لأن بطلان فعل الإمام لا يلزم منه بطلان فعل المأمومين. هذا الذي ساق يقول إنه يؤيد الرأي، وهو فإذا جاز للإمام أن يوقع جزءا من الصلاة وهو باطل في حقه وفي حق المأمومين صحيح، فلو صلى بهم وهو متيمم يصح من باب إيه؟ من باب أولى. عرفت وجه الاستدلال؟ نعم. ايش العلاقة؟ يقول ما العلاقة بين قول عمرين لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت بأصحابك وأنت جنوب، قال ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. يقول ما وجه الاستدلال؟ لأن الليلة باردة وكانت باردة والماء بارد، ولو صلى عبد الله ولو صلى عمرو بن العاص ولو اغتسل عمرو بن العاص في تلك الليلة بالماء البارد لكان أو قد يكون ذلك سببا في موته، فهو إذن يعرض نفسه للهلاك، والله يقول لا تعرضوا نفسكم للهلاك حيث قال لنا ولا تقتلوا إيه، يعني لا تتسببوا في قتل النفس. وعمرو بن العاص يرى أن اغتساله بالماء البارد سبب في إيه؟ في قتل النفس. واضح؟ نعم. أولا لم يصح الحديث والحمد لله. الأمر الثاني أنه سيمر بنا في مثل هذه الحال للإمام أن يستخلف كما فعل عمر، أو أن الناس يصلون فرادى كما فعل معاوية، لكن أن يحبس الناس هذه المدة يعني هذا قد يكون من خصائصه عليه الصلاة والسلام. لكن لو أن الأئمة فعلوا كما ثبت وهو أنه دخل المحراب قبل أن يكبر وعرف أنه محدث وأن عليه أن يتوضأ من جديد، له أن أن يمهل الناس، لكن إذا يترتب على ذلك ضرر للناس أن لا ينتظروا وأن يقدموا، خصوصا إذا خشوا خروج الوقت يفعلون كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم تبوك حيث قدموا مين؟ عبد الرحمن ابن عوف. واضح؟ ثم قال باب من اقتدى بمن أخطأ بترك شرط أو فرض ولم يعلم. يعني ماذا الحكم؟ باب من اقتدى بمن أخطأ، يعني بإمام أخطأ. الخطأ كان بترك شرط من شروط الصلاة، أو كان بترك فرض من فروض الصلاة. والمراد بالفرض والركن في هذا الباب شيء واحد. ولم يعلم، من الذي لم يعلم؟ الإمام ولا المأموم؟ ها؟ ظاهره أنه الإمام، لأن الإمام لو كان يعلم بأنه ترك الشرط أو ترك الفرض لكان صلاته باطلة. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. رواه أحمد والبخاري. ثم قال وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الإمام ضامن، فإذا أحسن فله ولهم وإن أساء فعليه، يعني ولا عليهم. قال رواه ابن ماجه. قال وقد صح عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه صلى بالناس وهو جنب ولم يعلم فأعاد ولم يعيد، وكذلك عثمان رضي الله تعالى عنه. وروي عن علي من قوله رضي الله عنه، يعني أنه قال إذا صلى الإمام وهو جنب فصلاة المأمومين صحيحة وعلى الإمام أن يعيد لأن صلاته غير صحيحة. إذن في قوله ولم يعلم هذه القرينة متعلقة بالإمام، لأنه لو كان يعلم لبطلت صلاته. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.